السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في هذا البرنامج فتاوى الحكمة. وها نحن مقبلون على أيام فاضلة، أيام فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة نزل فيها القرآن، ليلة يتزين لها السماوات، ليلة يتزين لها المؤمنون بالطاعة وقراءة القرآن وبالقيام. فلا بد لكل مسلم أن يهيئ نفسه وأهله لهذه الأيام كما كان يفعل العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. فأحبتي في الله، يعني قبل أن نجيب عن الأسئلة التي معنا وقبل أن ننتظر الأسئلة التي سوف تأتينا من حضراتكم، نريد أن نقول لكل مسلم قد قصر في الأيام الماضية، سواء قصر في قيام أو قصر في قراءة القرآن أو في الذكر أو في الدعاء أو في العمل الصالح، فما زالت الفرصة بفضل الله تبارك وتعالى قائمة، وما زال السوق قائم، وما زالت التجارة موجودة، والتجارة مع الله تبارك وتعالى لا تنقطع أبدا. التجارة مع الله عز وجل لا تنقطع أبدا إلا بموت الإنسان ومفارقة هذه الدنيا. بل حبيبي في الله، إذا ترك الإنسان عملا صالحا بعد موته فالتجارة تدوم إلى يوم القيامة حتى يلقى الله عز وجل ويرى ثواب أعماله. فأنا أقول لكل إنسان فرصة قائمة، والإنسان لابد أن يجتهد في هذه الأيام بفضل الله عز وجل حتى يتحصل على هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. مع السؤال الأول، سائل يقول: هل يجوز للموظف إذا لم يستطع أن يتفرغ من عمله كلية للاعتكاف أن يعتكف مع عمله فيذهب إلى العمل ثم يعود إلى المسجد مرة أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أن الاعتكاف هو المكس في بيت الله تبارك وتعالى بنية التقرب إلى الله عز وجل. وبعض العلماء قالوا لابد للإنسان أن يعتكف الوقت كله، فمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يعتكف هذا الوقت ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة ضرورة. وبعض العلماء قالوا يجوز الإنسان أن يعتكف ولو ساعة ولو مع عمله، ولكن بشرط إذا خرج الإنسان من المعتكف، إنسان موظف أراد أن يعتكف مع عمله ينوي الاعتكاف ويدخل المسجد، ثم بعد ذلك إذا خرج من المسجد إلى العمل وباشر عمله ثم انتهى منه وأراد أن يعود مرة أخرى إلى معتكفه، فلابد أن يجدد النية كلما دخل أو خرج من هذا المعتكف. وجمهور العلماء وجمهور الفقهاء على أنه يجوز الاعتكاف ولو لحظة واحدة، فيجوز الإنسان أن يعتكف مع العمل، ويجوز أيضا إذا لم يتمكن من الاعتكاف مع العمل وكان هناك ظروف طارئة أن يأتي إلى المسجد في الليل مثلا حتى يتهجد مع المتهجدين في المسجد ويقيم معهم الليلة حتى يتحصل على هذه الليلة الطيبة المباركة. هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى كافر؟ هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى كافر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة المال إلى كافر إلا في سهم المؤلفة قلوبهم، ونحن الآن لا نحتاج إلى هؤلاء في تأليف قلوب في تأليف قلوب هؤلاء إلى الإسلام. وبعض وأجاز بعض العلماء في زكاة الفطر أن تدفع إلى هؤلاء الكفار، وأجاز بعضهم إلى الصدقات العامة، أي أنه إذا أراد أن يتصدق عليهم من باب الصدقات العامة يفعل، أما الزكاة فلا، وهذا ما نميل إليه، فباب الصدقات الأخرى مفتوح. أما أن يدفع الإنسان زكاة ماله إلى الكافر فالأولى أن يأخذها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر معاذ أن يجمع الزكاة قال له صلى الله عليه وسلم خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم، فدل ذلك على أنها تؤخذ من الأغنياء وهم مسلمون، لأن الكافر ليس مطالبا بهذه الزكاة، فتؤخذ من الأغنياء وهم المسلمون وترد على فقرائهم وهم مسلمون أيضا. هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول عندي مشاغل كثيرة ولا أستطيع أن أعتكف العشر الأواخر كلها، فهل من الممكن أن أعتكف الأيام الوترية فقط التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ليلة القدر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الأحسن والأولى والأفضل أن يعتكف الإنسان الأيام العشر كلها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتكاف سنة مؤكدة بإجماع العلماء كلهم، وقد لم يشذ عن هذا الرأي عالم، فقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم رمضان كله، ثم اعتكف بعد ذلك العشر الأوائل، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم لما تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، فدل ذلك على أن الإنسان من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتكف هذه الأيام العشر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في آخر عام اعتكف 20 يوما، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكمل قبل ما يعود الأخ الاتصال إن شاء الله بأمر الله مرة أخرى. بل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته 20 يوما، كان هذا تحريا لليلة القدر. ومن الأشياء التي تؤكد على أن الاعتكاف سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من معتكفه ونقض اعتكافه عندما جاءت عائشة رضي الله عنها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي اختي.
ايوه شيخ انا مستمعك كويس، بس هقول سؤالي واقفله مع حضرتك ماشي؟
طب اتفضلي حضرتك.
انا زوجي دلوقتي ان شاء الله يعني مقدم على انه يشتري سيارة من بنك، يعني هو عن طريق معرض، بس هم يعني البنك بيشتريها باسمه وبعد كده بيرجع يكتب العقد تاني، عقد بيع تاني من البنك لزوجي، بيدفع جزء من المبلغ زوجي وبعد كده بيقسط البيت. فهم قالوا لنا ان هم بيحضروا بيع العربيه لغايه ما يكمل الاقساط على مدار 4 سنين مثلا، وبرده بيبقى فيه تامين على العربيه. انا عايزه اعرف هل الحظر ده حرام ولا حلال، وهل التامين على العربيه حرام ولا حلال؟
طب بص حضرتك، هو دلوقتي لو هو اتاخر في سداد هذا المبلغ بيبقى فيه فوائد عليها؟
بيبقى فيه فوائد 10.5% تقريبا، يعني 9.5% بالتأمين و10.5% لو شلنا التأمين.
طب وبص هو دلوقتي
هو يعني بنك اسلامي،
بنك اسلامي
بيعملوا مرابحه،
بنك اسلامي.
نعم
بنك اسلامي وبيدي فوائد معقوله؟
لا مش فوائد، هم مسمينها مرابحه، يعني بيقولوا هو بنك ابو ظبي الاسلامي، فبيقولوا ان هم عاملين 9.5% مرابحه بيحطوها على المبلغ كل سنة، بياخدوا يعني المرابحة دي.
وهو بيشتري الأول البنك، يعني هو دلوقتي البنك بيشتري السيارة ويمتلكها. ثم بعد ذلك يبيعها لل
بيملكاني
لا البنك اولا يمتلكها وبعد كده يبيعها ولا هو وسيط بين المعرض والبائع والمشتري؟
لا هو مش وسيط، هو بيشتري يعني انا بقول له انا عايز العربيه دي فبيروح يشتريها بعقد من المعرض باسمه هو وبعد كده بيملكاني بعقد تاني ليا انا وبقسط مع البنك بقى.
وبعد كده انت حضرتك بتاخد السياره من المعرض ولا من البنك نفسه؟
لا بستلمها من البنك، ما هو بيبقى اشتراها من المعرض
بيبقى اشتراها وتملكها يعني. حاضر ماشي، حاضر اختي نجاوبك. حاضر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نرجع بس نكمل السؤال اللي كان معانا ونجيب على اسئله الاخت ان شاء الله بامر الله. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، ومن الاشياء التي تؤكد على ان الاعتكاف سنه مؤكده ينبغي الانسان ان يحافظ عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقض اعتكافه، عندما جاءت عائشه رضي الله عنها ورات النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم. مع السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
كل سنه طيب
وانت طيبه يا اختي الكريمه، الله يبارك فيك.
فضلت الشيخ، بس عايز اسال حضرتك اكتر من سؤال.
اتفضلي.
احنا ثلاث ابناء، بنتين وولد، وابونا وامنا عايشين ناس مسنين، وعايش في شقته يعني عقار يبلغ من ال يعني ثمنه 2 مليون جنيه. فالوقت طبعا والدنا زوجنا جميعا وانا مطلقه وقاعده معاهم وليا بنت وبرعاهم. زوجة الابن ماديه جدا، بدات تثير المشاكل مع الوالد والوالده طبعا في الشقه، بتقول ده ملك جوزي فعايزين يسيبوا شقتهم ويجوا يعيشوا معانا هنا ويزحمونا ويضايقونا عشان يعني لما الحق ياخد حقه هم يورثوا وياخدوا حقهم والابن يستحوذ على الشقة كلها. فالوقت الوالد واقع في حيرة خوفا على حق بناته. مش عارف هو يعمل ايه، وخايف طبعا من عقاب ربنا، مش عايز يخالف الشريعة. فايه العمل؟ هو فكر يعمل بيع وشراء بأنصبتنا في حياة عينه علشان ما يبقاش الحق ده. فهو مش عارف حقيقة، عايز نصيحة الشريعة والقضاء علشان يقدر يحمي البنتين من استحواذ الولد على شقة هو وزوجته.
طيب السؤال الثاني.
ده أول سؤال. السؤال الثاني، بنتي حاضت مبكر 11 سنة و
الو اتفضلي سمعت.
ايوه، ما بتقدرش ان هي تعوض هذه الايام، فبدا يعني رمضان هنا هم رمضان صامت فيه فطرت فيه 8 ايام ورمضان دوام فطر فيه 8 ايام، هل ممكن اخرج لها فلوس نيابه عن الصيام ولا اعمل ايه؟
طيب سؤال تاني.
شكرا فضيله الشيخ، انا انتظر اسمع ردك.
حاضر اختي الكريمه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا ان الاعتكاف سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان سيدنا عائشه ارادت ان تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حفصه رضي الله عنها وزينب رضي الله عن امهات المؤمنين جميعا، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال البر اردتن، فنقض النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه ثم قضى هذه الايام في شوال. الشاهد في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا الاعتكاف في شوال، دل ذلك على أهمية الاعتكاف. والإمام الزهري رحمه الله قال عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف أو تركوا سنة الاعتكاف ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الأخ الكريم أن يعتكف الأيام الوترية ولا شيء في ذلك، ولكن الأحسن طبعا زي ما قلنا العشر الأواخر من رمضان. الأخت الكريمة اللي بتسأل لزوجها اشترى سيارة، البنك خدها وامتلكها ثم بعد ذلك باع السيارة لهذا الأخ، فهي بتسأل عن حكم هذا البيع أولا ثم بتسأل عن حكم التأمين على هذه السيارة. أولا إذا امتلك البنك السيارة امتلاكا تاما ثم بعد ذلك باع السيارة بثمن فوري، مثلا 90 أو 100,000 جنيه وبالتقسيط 150 أو 140 أو ما شابه ذلك، إذا كان حدد الثمن فوريا كذا والثمن بالتقسيط كذا. طب طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما وكل عام أنتم بخير.
أنت بخير ربنا يبارك فيك ويشرح صدرك يا رب.
شيخنا لو سمحت لي سؤالاني بارك الله فيك.
طب أنا أستأذن حضرتك أنت فتحة تلفزيون توقفي قال شوية. إذا أرادت
المرأة أن تحصل على ثواب الاعتكاف لكن ذهابها إلى المسجد واعتكافها فيه غير ميسر لها، فماذا تفعل؟
نعم.
والسؤال الثاني، من الرجال من يعملون بالليل ولا يستطيعون الاعتكاف إلا بالنهار، فهل يجزي اعتكافهم هذا؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. جزاكم الله خير أختي الكريمة، ربنا يبارك فيك يا رب. فإذا هذه الصورة التي قلتها بأن البنك إذا امتلك السيارات ثم بعد ذلك باعها، سواء كانت هذه السيارة في معرض أو ما شابه ذلك، وامتلك السيارة ثم بعد ذلك باعها للمشتري فورا مثلا ب90 أو ب100 ثم قسطا ب140 أو 150، هذا البيع جائز لا شيء فيه، لأن هذا البيع تقسيط لا شيء فيه. أما إذا كانت الفوائد تتزايد في كل سنة أو لم يمتلك البنك هذه السيارة وكان بمجرد الوسيط حتى يضمن المعرض السيارة، فلا يعني نجوز هذه الصورة. أما الصورة الأولى صحيح. الأمر الثاني، ولا يجوز أن تكون هناك فائدة وتحديد الربح ب10% أو ما شابه ذلك، لا يجوز أن يحدد، ولكن يقول فورا بكذا وقسطا بكذا، فوري كذا وقسط بكذا. أما التأمين على الأشخاص أو على السيارات أو على هذه الأشياء، أهل العلم قالوا لا يجوز أن يؤمن الإنسان على حياته أو على سياراته أو على ما شابه ذلك، لأن هذه الأشياء في يعني لا يضمن العمر ولا الأشياء إلا الله عز وجل. فقالوا وأن هذا يخش أحيانا في الغرر وأحيانا يخش في الربا، فممكن أن أؤمن أنا بمبلغ معين على سيارتي مثلا أو أدفع مبلغ على السيارة، وعندما يحدث أي شيء في السيارة أكون مثلا كلفت هذه الجهة مبلغ مثلا 50,000 جنيه 60,000 جنيه عوضي لي بدل التلف الذي حدث في سيارتي. ومن الممكن أن لا أكون قد دفعت هذا المبلغ، ممكن أكون دفعت منه 5 دفعت منه 10، في حين أن إنسانا آخر من الممكن أن يكون دفع أكثر مني على هذا التأمين ولم يحدث شيء في سيارتي، فيكون ضاع المال على هذا مع أن هذا ربح، فهذا فيه غرر وفيه ربا كما قال العلماء، فلا يجوز التأمين على هذه السيارات. هذا والله أعلم. السؤال الثاني الأخت كانت بتقول أن الرجل يعني في مشاكل عائلية وامرأة يعني سليطة اللسان وتريد أن تستحوذ على حقوق زوجها في مقابل إضاعة حقوق الآخرين. ما تصل؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباحك فضيلة الشيخ.
تفضل يا
أخي. أنا حلفت على مراتي إن هي طالق مرتين وهي حائض.
أنت قلت لها إيه بالظبط حضرتك؟
هل لها عدة؟
قلت لها إيه بالظبط؟ أنت قلت لها إيه يا أخي؟ قلت لها إيه؟
قلت لها أنت طالق.
المرتين وهي حائض.
المرتين وهي حائض. وهي حائض.
ماشي.
وهل لها عدة يا فضيلة الشيخ؟
حاضر. في حاجة تانية يا أخي؟
وبارك الله فيك.
بارك الله فيك. فتريد هذه الأخت أن تستحوذ على المال المتروك أو على أكثر المال المتروك حتى تضيع حقوق الآخرين في الميراث، والأب متحيرا هل يا ترى يكتب هذه التركة بيع وشراء على قيد الحياة حتى يضمن حقوق هؤلاء، أم أنه يترك الأمر كما هو؟ أقول طالما أن الملكية والتركة موجودة في ملك هذا الرجل المسن، نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره، التركة لا توزع إلا بعد الموت، لا توزع إلا بعد الموت، ولا يجوز أن يكتب لفرد شيئا معينا بيعا وشراء، لأنه بعد ذلك من الممكن أن يحدث أو تحدث مشاكل أكثر مما هي موجودة الآن. بمعنى عندما يكتب مثلا بيعا وشراء لبعض الناس اللي هم وارثين في التركة، ممكن بعد ذلك الزمن تتغير، يقولك ده بيع وشراء واحنا عايزين حقنا فيأخذوا حقهم مرتين. لكن الأولى أن يترك الأمر كما هو، ومحدش هيقدر يستحوذ على ذلك لأنه الذي يملك الأموال. يترك الأمر كما هو بعد عمر طويل، نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وفي عمله الطيب المبارك، يترك هذه التركة حتى توزع توزيعا شرعيا دون تدخل، دون أي تدخل من أحد. أما أن يكتب لأحد شيئا بيعا وشراء على قيد الحياة فهذا سوف يحدث مشاكل أكثر، هذا والله أعلى وأعلم. بالسؤال التالي بتقول إن عندها بنت حاضت مبكرا وعندها 11 سنة ولا تستطيع الصيام، وأنا يعني مع السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك الشيخ.
الله يكرمك ويحفظك.
أسمعت الشيخ عاوز أسأل عن معنى آية بس.
تفضل.
قول الله عز وجل وتبتل إليه تبتيلا، معنى التبتل يعني. والسؤال الثاني يعني إذا أدرك الإنسان ليلة القدر يعني ما إيه اللي عمل الصالحة اللي عملها فيها، ورجاء أن تدعو لي بالشفاء يا شيخ.
ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ومرضى المسلمين.
ألو.
حاضر يا أخي، ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي مرضى
المسلمين. أقول لك أدعو لي بالشفاء يا شيخ، بارك الله فيك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
الله يحفظك، الله يبارك فيك،
ويشفي
مرضى
المسلمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. اما يعني هنا الاخت بتقول ان بنتها كان عندها 11 سنة وحاضت مبكرا، وهذا يرد على الذين يريدون ان يحددوا سن الزواج. سبحان الله العظيم، عندنا في اسلامنا المرأة طالما انها حاضت فهي صالحة لان تتزوج، لا هناك سن معين حتى نقيد هذا الزواج حتى تنتشر او ينتشر الفحش في الناس. اللي بتقول هي فترة 8 أيام وفي رمضان ماضي، ثم بعد ذلك فترت في رمضان هذا 8 أيام أخر، فهل يا ترى تخرج فدية حتى عن هذه الأيام أم تقضي هذه الأيام مع أنها لا تستطيع أن تقضي هذه الأيام؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
أيها الشيخ. أيها الشيخ.
السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ايوه يا شيخ، انا عايز اسالك سؤال بس بسيط، يعني هي كلمتين بس ومش هقطع.
تحت امرك.
النهارده بس يا شيخ لقيت اخويا داخل بيضربني واحنا صايمين النهارده العصر يا شيخ، لسه دلوقتي. فارجوك يعني انصحه في حاجه.
حاضر يا شيخ.
انصحه في حاجه، حرام يعني انا صايم.
حاضر.
هو كده هو كده فاطر او مفطر؟
حاضر يا اخي.
صح يا مولانا.
حاضر يا اخي. ربنا
ضربني يا شيخ، دخل ضربني.
انت ضربني يا شيخ. الحديث
ضربني وكان هيموتني يا شيخ.
حاضر يا اخي. حاضر.
دخل
ضربني. ربنا يا
ربي.
اسال الله العظيم ابو العصر العظيم ان يهديهم.
انصحه بحاجه عشان هو كده مفطر يا مولانا.
حاضر.
هو كده مفطر.
حاضر.
هو كده مفطر. انصحه بحاجه عشان هو بيسمعك يا مولانا.
حاضر.
عشان هو بيسمع حضرتك.
طب انا هجاوب على سؤال الاخ دوت دلوقتي حتى لان هو بيسمعني الان. اقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه. ليس معنى ذلك أن يفطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه أن الإنسان الصائم لابد أن يعني يعمل بصيامه، والصيام يهذب الأخلاق، والصيام لا يجعل الإنسان يتعدى على الآخرين، فكيف يتعدى على أخيه بالضرب في نهار رمضان؟ فأي صيام ذلك الذي يدفعه إلى فعل هذه الأمور؟ وأنا أشكر الأخ يعني الذي اتصل أنه أمسك نفسه ولم يقابل السيئة بالسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. فالأخ الكريم اللي هو اتصل دلوقتي هو بيقول إني صائم، إني صائم، بيذكر نفسه بالصيام أي لا يقابل هذه السيئة بسيئة، ويذكر أخاه كذلك، أخاه وما بالك في النسب، وهو قوة الإسلام كذلك، ويذكر أخاه في النسب وأخاه في الإسلام أنه أيضا صائم، فلابد أن يتقي الله عز وجل وليقم الآن وليعتذر إلى أخيه وليتوب إلى الله عز وجل حتى يتقبل الله منه الصيام. ونحن مقبلون على ليلة فاضلة كريمة النبي صلى الله عليه وسلم نسيها بسبب مشاحنة بين مسلمين، فكيف بهذين الأخوين بينهم هذه الشحناء في بيت واحد؟ وننتظر أن يعني ينال ليلة القدر، فالاثنين يقوموا دلوقتي بأمر الله تسامحا وتفضلا منهما، الكبير لو اللي تعدى أو سواء كان كبيرا أو صغيرا على أخيه أن يقوم الآن ويقبل رأسه ويعتذر إليه، لأن الشيطان يفرح بفرقة المسلمين. طيب الأخت بتقول اللي هي بنتها كان عندها 11 سنة وحاضت وفطر 8 أيام في رمضان ماضي وفطر 8 أيام في هذا الشهر، وهي لا تستطيع أن تقضي هذه الأيام، فماذا تفعل؟ نقول للأخت الكريمة ليس عليها إلا القضاء، ولكن القضاء طيلة السنة، بمعنى أنها تنتظر الأيام التي يكون فيها النهار قصير مثلا وتصوم هذه الأيام، لأن ذلك لا يشق عليها. إحنا بنقول دلوقتي الصيام في الحر ممكن يكون فيه مشقة، لكن في أيام الشتاء تنتظر حتى تصوم في هذه الأيام وتقضي هذه الأيام، فالقضاء، لأن الفدية لا تكون مع. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي كريمة.
من فضل حضرتك أنا كنت عايزة أسأل عن وسوسة النفس. أنا يعني بجد حاسة دلوقتي إن أنا أسوأ فترة في حياتي بعيشها.
تفضلي يا أختي كريمة.
صلاة مش عارفة أخشع فيها، صيام في نفس الحكاية، بفكر في وسوسة فظيعة أنا مش قادرة أستحملها بصراحة، وخايفة بجد اللي هي تخرجني عن الإسلام.
طب أنت حضرتك قاعدة لوحدك، بتقعدي لوحدك كتير؟ يا أختي كريمة.
ألو.
حضرتك بتقعدي لوحدك كتير؟ طيب في حاجة تانية؟ طيب لحد نجيبك إن شاء الله. فالأخت تقضي هذه الأيام، وكنا تنتظر أيام الشتاء حتى تقضي هذه الأيام ولا يشق عليها الصيام، لأن الفدية لا تدفع إلا في المريض الذي لا يرجى برؤه، أو المرأة العجوز والرجل العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام. هذا والله أعلى وأعلم. امرأة بتقول إن هي لا تستطيع أن تذهب إلى الاعتكاف، يعني الأخت بتقول هي ما تقدرش تذهب إلى الاعتكاف، فماذا تفعل حتى تعوض هذا الأمر أو تنال ثواب الاعتكاف؟ هناك رأي ضعيف جدا عند أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها، ولكن الأصح عند جمهور العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، بدليل قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدلت الآية على أن الاعتكاف في المسجد، في المساجد، فلا يعتكف الإنسان في أي مكان إلا في المسجد، هذه واحدة. فالصحيح أن الاعتكاف في المسجد سواء للرجل أو للمرأة، ولكن كيف تفعل المرأة حتى تعوض ثواب الاعتكاف؟ أقول أن المرأة إذا التزمت بالفرائض ثم اجتهدت في النوافل واتخذت منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا وأنا سوف أقوله الآن، وهذا يعني يرد على سؤالين، بس ناخد الاتصال ده ونكمل معه. السلام عليكم.
السلام عليكم. ألو.
تفضلي يا أختي كريمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ لو سمحت أنا بصلي صلاة اللهم صل على سيدنا.
التراويح. التراويح.
صلاة التسابيح.
التسابيح.
أنت أنا يعني بصلي كل جمعة أنا.
عايز يعني حكمها
يعني. معرفش يعني.
عايز تعرفي حكمها يعني. حاضر.
يا ريت والله.
حاضر يا أختي حاضر.
كل سنة طيبين شكرا.
ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك. السؤال ده هنجاوب عليه بتاع الأخت اللي بتقول كيف تتحصل المرأة على ثواب الاعتكاف لأنها لا تستطيع الاعتكاف، مع سؤال الأخ اللي هو سأل عن كيف يدرك الإنسان ليلة القدر. يبقى ضربنا يعني عصفورين بحجر واحد زي ما بيقول. الأخ كيف يدرك ليلة القدر، الأخت كيف تنال ثواب، أي أخت تسمعنا الآن كيف تنال ثواب الاعتكاف وهي في بيتها إذا لم تستطع أن تذهب إلى المعتكف كي تعتكف في المسجد. أقول اسمع إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر واعتزل النساء. هذا هو المنهج الذي به ينال الإنسان ليلة القدر. هذه الطريقة المحمدية التي صار عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما تصل؟ ما تصل يا أخي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ. أنا عندي ليك سؤال.
تفضل.
أنا عندي حماتي كانت موجودة عندي في قلب البيت.
طيب.
كانت على طول يعني بنراعيها.
أنا بستأذن حضرتك توقف التلفاز بس واسمعني من التلفاز. حماتك إيه؟ عندك حماتك مالها؟
الو
اتفضل حماتك مالها اتفضل.
شويه وهي موجوده في قلب البيت رحت لها عند بيت اهلها في قريه جنبنا لقيتها سبت في والدتي. فانا كانت الست دي كانت موجوده عندي على طول فانا مش عارف انا اجيبها ولا اعمل ايه بالظبط عشان
يعني انت كنت انت كنت بترعى حماتك وبعد كده غلطت في والدتك؟
لا هي سبت في والدتي. سبت والدتي كتير يعني. لما رايح لها من حصل لهم مشاكل من 20 سنة.
فانت عايز بتقول هل يا ترى ترجعها تاني وترعاها تاني ولا لا صح؟
بعد ما تشم والدتي.
حاضر.
هنا والدتي قال انا اجيبها ولا اعمل ايه مش عارف انا قسيت عليها ولا ما قسيتش عليها لان انا ما رضيتش اجيبها معايا.
حاضر يا حاضر 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 نجيبك ان شاء الله. حاضر.
لا شكرا.
فان شاء الله بامر الله كل اختي تسمعني دلوقتي عايزه مش هتقدر تعتكف وعايزه ثواب الاعتكاف وكذلك كل اخ او كل اخت بمعتكف وعايز يدرك ليلة القدر يشوف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليلة. يبقى أي إنسان عايز ينال ليلة القدر لابد أن يحيى الليلة. قال العلماء هل أحيا الليلة كله أم أغلب الليل؟ بعضهم قال أحيا الليلة كله وهذا وارد ليس مستحيلا لأن كما ورد عند ابن مسعود وعند حذيفة وعند كذلك ابن عباس رضي الله عنهما أنهما دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في رمضان فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء فدل ذلك على أنه أحيا فعلا الليل كله. وقال بعض العلماء أي أحيا أغلب الليل. فإذا أراد الإنسان أن يتحصل على ليلة القدر فليحي الليل كله أو أغلبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أغلب الليل. اللي مش هيقدر خالص لابد أن يقيم أي عدد ركعات حتى يكون من الذين قاموا ليلة القدر إيمانا وإيه واحتسابا. بس يكون في نية عند الإنسان وأحيانا النية تكون أبلغ من العمل لكن النية وحدها لا تكفي فلابد من الصدق والتحرك إلى العمل حتى يثبت الإنسان لربه تبارك وتعالى أنه صادق مع ربه صادق مع ربه وأحيا ليلة كله. كذلك إنسان إذا كان عنده أولاد كل من يطيق الصلاة في البيت لابد أن يوقظه كما ورد ذلك في الحديث عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وأيقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة. وكان عمر رضي الله عنه يقيم الليلة فإذا انتصف الليل أيقظ أهله ونادى عليهم وقال الصلاة الصلاة ثم تلا أو يتلو قول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. البيت كله لابد أن يحيى الليلة البيت كله يطمئن عليه يطمئن الإنسان أو يطمئن الإنسان أنه قد أحيى الليلة وكذلك أهله قد أحيوا الليل لأن كل إنسان راع وكل مسؤول عن رعيته كما ورد ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطرق عليا ليلا ويطرق عليه الباب ليلا ويقول ألا تصليان أي لفاطمة ولعلي رضي الله عنهما جميعا. هذا أمر. الأمر المنهج الثاني لإدراك ليلة القدر أن الإنسان يحاول الدعاء. فعائشة رضي الله عنها عندما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال لها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك الإنسان الدعاء هو العبادة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلما ألح الإنسان على ربي في الدعاء وأكثر في الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد اللحوح، أي كثير السؤال الذي يقف ولا يمل من السؤال، والله عز وجل يجيب الإنسان الذي يدعو ربه تبارك وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في العشر الأواخر أنه يغتسل في هذه الليالي كل ليلة، وكان حذيفة يستر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بقي ماء من الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل منه حذيفة وستره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في دفع إلى نشاط الإنسان، سنغتسل الإنسان في كل ليلة من هذه الليالي ليلة العشر، فهذا يدفع الإنسان إلى النشاط حتى يداوم قيام الليل. الأخت كانت بتسأل برضك: زوجها بيعمل بالليل وبينام بالنهار، فكيف يدرك ليلة القدر وهو على هذه الحالة؟ أقول: إذا كان في مكان عمله مكان للصلاة، وهذا شيء طبيعي فإنه يصلي الصلوات المفروضة، إذا كان في مكان عمله مكان للصلاة يتوضأ ويصلي على قدر الاستطاعة، بحيث أنه لا يعطل عمله ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من الدعاء والذكر والعمل الصالح والتصدق على الفقراء، فبذلك إن شاء الله ينال ليلة القدر بأمر الله عز وجل. يبقى احنا جبنا عن سؤالين كده في سؤال واحد، يبقى وفاضل بس جزئيا في سؤال الأخ: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إلى الله عز وجل انقطاعا في العبادة، وهذا يدل على أن... السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
ألو.
وطي التلفاز واسمعني من التلفون حضرتك.
ألو.
أنا معاك، تفضل. السلام عليكم.
ألو. ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم. يبقى وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع لعبادته انقطاعا، وليس ذلك معناه أن يترك الإنسان أمر دنياه، ولكن أن ينقطع الإنسان لله عز وجل حتى وهو في عمله، بحيث يتعلق القلب بربه، حيث يراقب الله عز وجل في جميع أحيانه، فهو متبتل في عبادته في الصلاة وفي الذكر وفي الدعاء، ومتبتل ومنقطع لله عز وجل أيضا في العبادة في عمله، يراعي الله عز وجل في أعماله، ويراعي الله عز وجل في إخوانه الذين يتعاملون معه في يومه، فهذا هو التبتل، أن ينقطع الإنسان لله عز وجل. وقد تصدق الآية على هذا الانقطاع بقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم، تفضلي يا اختي.
اي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي. يا صديقي الشيخ، كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، معلش.
اتفضلي تحت امرك.
انا يعني مثلا زوجي لما بلبس مثلا لبس مثلا نص كم او اي حاجه مثلا يعني شويه كده، بيقول لي ان هي عوره بالنسبه لاخوات البنات او اي حد مثلا.
لبناته هو؟
اه.
ماشي.
فانا مش عارفه يعني اذا كان ده صح ولا لا، لان اساسا دايما اعرف ان دول محارم بالنسبه لي، يعني سواء اخواتي الصبيان او البنات.
نعم. حاضر اختي.
فانا عايزه اعرف ايه الصح وايه الخطا في كده.
حاضر حاضر.
سواء كان حتى برضو بعيد عن اخواتي، لو واحده جارتي او كده.
حاضر حاضر، ماشي حاضر.
ماشي، شكرا يا فندم،
ربنا يبارك فيك. الاخت اللي كانت بتقول اللي عندها وسوسه كثيره جدا، هذه الوسوسه تسيطر عليها وتشغلها عن العبادة، تأتيها في صلاتها وفي أعمالها حتى تكاد هذه الوسوسة أن تقضي عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت يريد تكون دلوقتي يعني لسال السؤال سمعاني وتتبع هذه النصائح. اولا لابد الانسان في كل امر في كل امر ان يستعين بالله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز. قد يقول قائل قد استعنت ولكن الامر كما هو. اقول لك الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز اي استمر. هذه النقطه الثانيه. لابد الانسان ان يستعن بربه تبارك وتعالى وان يتوكل على الله عز وجل في كل اموره وان يسال الله عز وجل ان يصرف عنه هذه الوساوس. فالله هو القادر على كل شيء ويكون عنده يقين ويرفع يده وتكون هذه الاخت يقينا وهي ترفع يدها الى الله عز وجل ان يصرف عنها هذا الوسواس. هذه واحده. استعن بالله ولا تعجز. لا تعجز ابدا ولا تيأس من رحمة الله عز وجل أن يرفع أو يرفع عنك هذه الوساوس. معنا سؤال؟ طيب اتصل. أن يرفع عنك هذه الوساوس ولا تعجزي أبدا ولا يأتيك الشيطان ويقول لك أنك دعوت كثيرا وعملت كثيرا ولا فائدة. لا تعجزي أبدا. فالأمل موجود بأمر الله تبارك وتعالى وأنت تتعاملين أو تتعامل أيها الأخ الكريم مع رب قدير قادر سبحانه وتعالى. هذه الثانية. الثالثة أن يتعلم الإنسان أمور دينه ويحاول أن يفهم أمور الشرع فهما وسطيا لا يشق على نفسه كذلك لا يتهاون. فالوسط هو خير الأمور بفضل الله عز وجل. الأمر الرابع أن لا يجلس هذا صاحب الوسواس بمفرده فلابد أن يشغل هذا الوقت بذكر الله تبارك وتعالى أو بعمل صالح أو بمشاركة في مثلا في جمعية خيرية تحاول أن تفعل أفعال الخير للآخرين. فبذلك يكون الوقت مشغولا ولا ينصرف إلى الوساوس بفضل الله عز وجل. الأمر الخامس أن يستعيذ الإنسان بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر السابع أن يكسر الإنسان في سجوده وبالسجود فاسجد واقترب. فكلما سجد الإنسان لربي عز وجل أكثر من الصلاة فسوف يقترب إلى الله عز وجل أكثر ويبتعد عن الشيطان أكثر بفضل الله عز وجل. الأمر السابع إذا لم تنصرف هذه الأشياء وكان هناك مرضا نفسيا فليعرض الإنسان نفسه على الطبيب المسلم الذي يتقي الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طب نكمل قبل ما يعود الأخ الاتصال إن شاء الله. هذه الأمور مجتمعة بفضل الله تبارك وتعالى تعين الإنسان على طرد هذه الوساوس. والإنسان الأمر بقى الثامن أن يخيل له أنه سليم يتوهم أنه سليم بفضل الله عز وجل. لأن الإنسان طالما أنه يشعر بأنه مريض أو يشعر بأنه مسحور أو يشعر بأنه يعني الشيطان مسيطر عليه هذا الشعور يتحكم فيه ويتحول من مجرد إحساس إلى مجرد فعل فعلا ويصدق نفسه زي ما بيقولوا كذبة وصدقها. يعني هو كذب وبعد كده صدق نفسه. فالإنسان كذلك يعالج بالعكس بقى يتوهم أنه سليم جدا جدا طبيعي جدا يحاول أن يتعامل من هذا المنطلق. هذه الأشياء النصائح الثمانية أو التسعة بها بأمر الله تصرف هذه الوساوس. أختي كانت بتسأل هي بتصلي صلاة التسبيح كل جمعة فهل يعني هذا ورد؟ نعم ورد صلاة التسبيح هذه ورد فيها حديث وقص معنا. صلى السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو
تفضلي اختي الكريم.
الو
تفضلي اسمعك.
شيخ بس عايز اعرف حكم اللي كاتب كتابه ايه يعني مع خطيبته يعني بقى او اسمها مراته مش عارفه يعني
حقوقه يعني صح كده؟
ايش يعني ترد عليه بس لو سمحت معلش
حاضر حاضر يعني. لو ما لا يحل حاضر 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 بس اسمعيني قبل ما اجاوب على الاسئله اللي معايا واجاوبك. حاضر. وصلاة التسبيح ورد فيها حديث صححه بعض أهل العلم فيجوز الإنسان أن يصليها مرة واحدة في عمره أو مرة في كل يوم. حاضر حاضر. الاخت بس عايزه تسمع الراديو من تليفوني، بتكلم على التليفون دلوقتي. حقوق اللي كاتب كتابه على زوجته. اولا يفعل مثلا يتكلم معها، يخرج معها، ولكن لا يفعل الاشياء التي تفضي الى الجماع. يعني عايزين نكون لا يفعل الاشياء التي تفضي الى الجماع، يعني مثلا التقبيل، هذه الاشياء من الممكن ان تفضي الى الجماع، واذا وقع ذلك قد يؤثر على المرأة وتتحول من معقود عليها إلى مدخول بها. وفي العرف هناك فرق بين المعقود عليها والمدخول بها. يكلمها، يخرج معها، إذا أمسك يدها فهذه زوجته، ولكن لا يصل إلى مثلا إلى التقبيل ولا إلى أشياء الأخرى التي تفضي إلى وقوع الجماع، وساعتها ينتقل من مرحلة المعقود عليها إلى المدخول بها، وهذا قد يؤثر على الزوجة أمام الناس. يكون هذه الأشياء إن هو يكلمها، يخرج معها، حتى لو أراد كذلك أن يسافر بها فهي زوجته، ولكن لا يفعل الأشياء كما يفعل الزوج مع زوجته المدخول بها، لأن ذلك له حقوق أخرى. هذا والله أعلى وأعلم. يبقى صلاة التسبيح زي ما قلنا جائزة ولا شيء فيها، حتى لو كانت تحافظ عليها في كل يوم جمعة. سائل كان بيقول كان هو بيرعى حماته، وبعد كده حماته شتمت والدته، فهو عايز يسيب ليه؟ عايز يسيب هذه الحمى ولا يراعيها كما كان يراعيها، فلهذا جائز أم لا؟ أقول لك حبيبي في الله، لابد أن تنبه هذه الحمى على أنها قد وقعت في أمر عظيم جدا، هو شتم الأم، وينبغي أن يعرف هذه الحمى وكذلك زوجته أن هذه الأم لها حقوق بعد التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا، فينبغي أن تراعى هذه الحقوق من قبل الابن، تراعى هذه الحقوق من قبل الزوجة، ومن قبل أقربين من قبل زوجة الزوج، فالكل يأخذ حقوقه. ولكن هذا لا يمنع أنك طيب هذا لا يمنع معنا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي الكريمة. تفضل.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل عن مسألة في الحيض. في أخت يعني هي ما بتعرفش تحدد، ما فيش ما عندهاش القصة البيضاء ولا تعرف ميعاد انتهاء الحيض. قبل الزواج كانت يعني بيبقى فيه مثلا 6 أيام الأولانيين، بعد 6 أيام بيبقى فيه قدرة وصفرة.
طب هي
بعد الزواج.
تفضل.
بعد الزواج كان يعني بعد الزواج والانجاب وكده بقت توصل 15 يوم، فهي ما تعرفش يعني ما تعرفش تحدد بالظبط، يعني في ايام بتنقطع فيها خالص وبعدين تفضل قدره وصفره بعد كده.
طب انا اقول لحضرتك، انا اسف بس في السؤال، هي معلش مركبه وسيله كالشريط او ما شابه ذلك؟
ايوه.
ماشي.
طيب هي تعرف امتى بقى، يعني خصوصا في ايام رمضان وكده عشان الصيام وكده، يعني ممكن تفضل 12 13 يوم على حسب تقديرها هي، لكن هي ما تعرفش امتى تنقطع.
حاضر.
ولو هي مثلا ايام اللي هي الجفاف التام يقعد كم صلاه مثلا لو في جفاف؟
حاضر. لو في جفاف يبقى خلاص الجفوف، الطهر يميز بامرين، يا اما بالقصه البيضاء او بالجفوف اللي هو انقطاع الدم. فما حضرتك
بعد الانقطاع التام بيبقى فيه ما يبقاش انقطاع تام.
انا هجاوب على حضرتك. حاضر.
يوم كامل وبعدين يبقى فيه قدره وصفر.
حاضر انا هجاوب لحضرتك. حاضر. حاضر. فالاخ اللي هو بيقول لا انت سيب لي بس معلش دقيقه كمان، لان السؤال عايز تفصيل بتاع الاخت، يعني سيب لي دقيقه كمان. الاخ بيقول دقيقتين فسيب لي دقيقه، الله يبارك لك، ان الاخ السؤال عايز تفصيل شويه. حاضر. فالاخ اللي هو دوت يرجع تاني يراعي حماته تاني، ولكن مع التنبيه على عدم التعرض لزوجته. طيب الاخت كانت بتسال عن امور الحيض، هي طبعا في احوال الحيض هناك المبتدئه، اي الذي ابتداها الحيض اول مره يجي لها، فتمكث حتى تعرف ايام عدتها في شهر او في شهرين او في 3 أشهر، بعد ذلك تسير على العادة، فانتقلت من المبتدئة الى المعتادة فاعتادت بالايام. لكن هناك المتحيرة،
وهناك المميزة. المميزة اللي هي ايه؟ تميز بين الدماء. اذا كانت المرأة لا تستطيع ليست تعرف عدتها وعدتها متغيرة بين 6 أيام وسبع أيام وثمان أيام وما شابه ذلك، تميز بالدم بلونه. فإذا كان الدم دم حيض ودم أسود أو شديد الحمرة وله رائحة مميزة فساعتها وبيكون بالسمك أو بالإيه أو بالخفة فتعرف باللون أو بالغلظة بهذا الدم. فإذا كان له لون الدم الحيض فهو حيض، وإذا كان غير ذلك فلا يعتبر حيض. فأقول للأخت، هذه الأخت المتحيرة، تميز بالدماء، تعرف إذا كان دم حيض فهو دم حيض. فإذا حتى ظهرت القدرة والصفرة في أيام الحيض فهو حيض، ولكن إذا ظهرت القدرة والصفرة بعد الجفوف، بعد انتهاء الحيض أو بعد ظهور القصة البيضاء، لا يعتبر حيض. بل القدرة والصفرة بعد الجفوف وبعد القصة البيضاء الطهر لا تعتبر حيضا، ولكن قبل الحيض تعتبر حيضا. هذا والله أعلى وأعلم، والشريط هو اللي بيعمل هذه الأشياء. عشان كده سألت الأخت وقلت لها هي مركبة وسيلة ولا، قالت للشريط فعلا، لأن هو الشريط بيعمل هذه الأيام هذه الأعمال التي تضطرب عملية الحيض وتكسر من أيام الحيض. هذا والله أعلى وأعلم. وفي ختام هذا المجلس أسأل الله عز وجل الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا الطاعة وأن يوفقكم إلى قيام ليلة القدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.